بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن نتحدث كما تذكرون عن اللغة العربية في القرآن، وقد أوضحنا في الحلقة السابقة والتي قبلها مصير هذه اللغة العربية لولا أن القرآن تداركها وحصنها وأبعدها عن أسباب التشتت والذوبان. قلنا إن اللغة العربية عندما بدأ القرآن ينزل كانت منقسمة إلى 12 لهجة، وكانت هذه اللهجات تتباعد عن بعضها مع امتداد الزمن، وكانت تنذر بتحول كل لهجة منها إلى لغة مستقلة عن الأخرى. ولعلي قلت لكم أن بعض أصحاب هذه اللهجات كانوا يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيتحدثون إليه، فلا يعي أكثر الصحابة ما يقوله هؤلاء العرب الوافدون من جهات أخرى الذين ينتمون إلى قبائل غير قبيل القرشية، غير اللهجة القرشية. حتى إن سيدنا عليا تعجب وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نحن أولاد أب واحد ونرى أنك تكلم أناسا بما لا نعي. فقال عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أي أن الله عز وجل أقدرني على فهم هذه اللهجات لأنني أحمل مهمة كلفني الله سبحانه وتعالى بها. إذن فالفضل لتماسك اللغة العربية ولتضافر هذه اللهجات واجتماعها على اللهجة الواحدة وهي لهجة قريش التي تنزل بها القرآن، الفضل في ذلك إنما هو للقرآن. وقلت لكم إن القرآن قبل أن يتنزل لم تكن هنالك مقاييس وموازين لما يسمى اليوم بالبلاغة العربية. كل ما هنالك إنما هو الذوق العربي، والأذواق العربية كانت تختلف وتتفاوت. نعم، فإذا اهتز رأس الرجل العربي بما يسمع من شعر أو نثر فمعنى ذلك أنه يسمع كلاما بليغا، وأنه يسمع كلاما ذا بيان سام ومرتفع. لكن لماذا ليست هنالك قواعد؟ وإذا اشمئز الرجل العربي من كلام سمعه فميزان اشمئزازه ذوقه، وليس هنالك أي قانون أو أي ميزان عربي يمكن اللجوء إليه. فلما نزل القرآن استخلص من أسلوب القرآن ومن بلاغته وبيانه، استخلصت القواعد البلاغية التي ندرسها اليوم في علم البيان وفي علم المعاني والبديع، ومن ثم امتلك العرب ميزانا لمعنى البلاغة هو الأساس وإليه المنطلق ونحوه تسير الغاية. نعم، وقلت لكم أيضا أن اللغة العربية قبل نزول القرآن كانت مليئة بتضاريس من الكلمات الحوشية الثقيلة على السمع والذي الثقيلة على السمع والغير المقبولة لدى الذوق الإنساني. فلما جاء القرآن هذب القرآن هذه اللغة و صفاها من الكلمات الحوشية، ومن هذه الكلمات سمجت في الأذن، ولعلي تلوت لكم بعض مقاطع من الكلام العربي الذي لا يفهم، ولا يمكن للرجل العربي اليوم مهما سمت قدراته العربية لكي يفهم ما يسمع إلا إذا وضع القاموس العربي إلى جانبه، وعاد في كل جملة يقرأها أو يسمعها إلى القاموس العربي، وكأنه يقرأ كلاما في لغة أجنبية. لكن ما الذي صفى اللغة العربية من هذه الشوائب؟ ما الذي صفاها من هذه التضاريس وهذه الكلمات الحوشية كما قلت لكم؟ القرآن، وهذا بإجماع العرب جميعا. هذا الكلام أوضحناه وانتهينا إليه. قلت أيضا في آخر الحلقة الماضية فيما أذكر، إن القرآن أغنى اللغة العربية بكثير من الكلمات ما كان العرب يعرفونها. القرآن أغنى اللغة العربية بكثير من التراكيب التي لم تكن تطرق آذان العربي من قبل. ثم انتهى بنا الحديث عند هذا الذي قلته لكم، ولا شك أنكم تنتظرون مني الدليل على هذا الذي ختمنا به حلقتنا الأخيرة. اليوم أعود إلى هذا الذي ذكرته لكم. الواقع أيها السادة والسيدات، أن القرآن الذي تنزل من علياء الربوبية مليء بالكلمات التي لم تكن تطرق أسماع العرب، فاستغنت اللغة العربية بها، ورأى العرب في هذه الكلمات الجديدة ما نمى الثروة العربية، وما رفع شأوها، وما حقق المعنى البلاغي فيها، وفتح لها ساحة واسعة في هذا المجال. الآن نضرب أمثلة بسيطة للكلمات التي لم تكن معهودة عند العرب ولم تكن تطرق أسماعهم وهي عربية. ثم إن البيان الإلهي، هذا القرآن الذي تنزل من علياء الربوبية، أغنى اللغة العربية بها. تعالوا إلى هذه الجمل في كتاب الله عز وجل وتأملوا في الكلمة الجديدة. لا شك أنني لو سألتكم لاستطعتم أن تجيبوني ما هي الكلمة الجديدة في هذه الجمل. يقول الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. هذه ثلاث جمل. أكيد لو سألتكم ما هي الكلمة البراقة التي تلتمع وسط هذه الجمل الثلاثة، والتي لم يكن العرب يرددونها في كلماتهم ولم تكن تطرق أسماعهم، أكيد ستعرفون أنها الكلمة الأخيرة: الحرور، الأعمى، البصير، الظلمات، النور. هذه كلمات ثابتة ومعروفة في اللغة العربية. ثم قال: ولا الظل ولا الحرور. ما الذي يقابل الظل؟ نحن نقول بلغتنا العربية طبعا، الذي يقابل الظل وهج الشمس، حرارة الشمس، أليس كذلك؟ يعني ما يقابل الظل لا بد أن نعبر عنه بكلمتين: وهج الشمس، حر الشمس. لأنك لو قلت يقابل الظل الشمس، الشمس هي هذا الجرم الذي يتلألأ في السماء. نعم، وبناء على ذلك نعم لا تستطيع أن تقابل كلمة الظل بالشمس. طيب إذا ماذا تقول؟ لا يوجد عند العرب قبل نزول القرآن كلمة تقابل الظل إلا كلمتين: وهج الشمس، حر الشمس. نعم، أو نحو ذلك. ولكن القرآن عبر عما يقابل الظل بالحرور. لاحظوا هذا الوزن، حرور، ولا الظل ولا الحرور. هذه الحالة التي تتلبس بك عندما تكون تحت وهج الشمس، هذا الضياء، هذا الوهج، هذه الحرارة المتقنة من الشمس التي تقابلك، يعبر عنها القرآن. طبعا هي لغة عربية، الحر لغة عربية، أصل الاشتقاق عربي، حرور. كم وكم تعب العرب بالتقاط هذه الكلمة، إن أغنتهم عن الكلمتين اللتين كان لابد للعربي أن يستعملهما. لاحظوا أيها السادة والسيدات، هذا الكلام الرباني الذي نقرأه في سورة القمر. نعم، كذبت قبلهم عاد فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. لاحظوا هذا الكلام، تنزع الناس، تقتلع الناس، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل، جذور نخل، أعجاز يعني جذور نخل. لكن تعالوا إلى هذه الكلمة، منقعر، كلمة جديدة تطرق أسماع العرب، منقعر متصيدة أو منحوتة من كلمتين، منقلع من قعره، يعني من القلع والقعر، منقعر كلمة واحدة متصيدة من كلمتين، الكلمة الأولى القلع أو الاقتلاع، الثانية القعر، يعني تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل قد انقلعت من أصلها، من أصولها، نعم، من قعرها. هذا الذي يقوله بائن الله عز وجل. ماذا كان العرب يعبرون عنه من قبل؟ مثل منقعر، لم تكن هذه الكلمة بهذا النحت مستعملة عند العرب كما يقوله ابن جني في كتابه الخصائص، ما كان. لكن القرآن أغنى اللغة العربية به، جاءت هذه الكلمة تصور وتختصر الكلمتين في كلمة واحدة عن طريق ما يسمى في اللغة العربية بالنحت. كأنهم قوم عاد كانوا طوالا، كانوا مردة طوال، معروف هذا في التاريخ. لما أهلكهم الله عز وجل بتلك الريح الشديدة التي بعثها الله سبحانه وتعالى عليهم، نعم، اقتلعتهم الرياح، فاقتلعتهم وهم يسيرون في طرقهم وهم أشداء وهم طوال وهم مردة، لكن هذه الريح كانت تقتلعهم. يشبه البيان الإلهي اقتلاع الريح لهؤلاء الناس الطوال، نعم، كأنهم، تقول كأنهم أعجاز نخل. طبعا تعرفون أن النخل من أطول الأشجار طولا، فيشبههم بنخيل ثابتة الجذور، جاءت ريح عاصف فقلعت هذه الأشجار من قعرها، قلعتها من قعرها، يعني من جذورها، قلعتها من قعرها. لكن البيان الإلهي ما قال هذا الكلام، قال كأنهم أعجاز نخل منقعر، منقعر، هذه كلمة جديدة أغنى بها القرآن اللغة العربية من الكلمات الكثيرة جدا جدا. طيب تعالوا إلى مثال آخر، كلمة هيتلك ما كانت موجودة عند العرب في الجاهلية، هيتلك، لكن البيان الإلهي في مشهد تصويري جاء بهذه الكلمة ليملأ هذا المشهد بالكلمة المناسبة الدقيقة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. لاحظوا هذا المشهد الأخاذ أيها الإخوة، الأخاذ ببلاغته، نعم بلاغة القرآنية. راودته التي هو في بيتها عن نفسه، لم يقل البيان الإلهي راودته امرأة العزيز، لا، ذلك لأن مراودتها له أسقطت هذه الهالة التي تحيط بشخصيتها، أسقطت هذه المزية التي كانت لها عندما تأثرت به، وعندما تعشقته، وعندما أسلمت نفسها إليه، كل هذا سقط، فلم يبق إلا أنوثته. عبر عن ذلك بكلمة التي، وراودته التي، لم يبق أمام مراودتها له مزية مكانه، أو أنها امرأة العزيز، أو أنها ذات مكانة باسقة، كل ذلك ذاب في ضرام الأنوثة. عبر البيان الإلهي عن ذلك بهذه الكلمة، راودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. كلمة متصيدة من كلمتين، تهيأت لك. لكن لو قالت تهيأت لك، الصورة تتمزق وتتشوه. جاء البيان الإلهي بهذه الكلمة المتصيدة من كلمتين التي يصور جرسها المشهد في الأذن، وتصور خفتها أيضا المشهد في اللسان، وقالت هيت لك، بمعنى تهيأت لك أو هلم لك. نعم، هما كلمتان صاغهما البيان الإلهي في كلمة واحدة. طيب، العرب استقبلوا هذه الكلمة التي أغنت لغتهم، والتي حققت صورا كثيرة ما كانوا يستطيعون أن يعبروا عنها بكلمة واحدة في نثرهم أو في شعرهم. أنا آتيكم بأمثلة، لكن رجعوا إلى كتب فقه اللغة لتجدوا العجب العجاب من مظاهر إغناء القرآن اللغة العربية بمعاني البلاغة وبالكلمات المصورة. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى، نعم، في سورة يوسف أيضا، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، يعني لما سمعت امرأة، قبل ذلك يقول الله تعالى وقالت امرأة، وقالت نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. نعم، يعني تسامعت نسوة ذات مكانة باسقة في المدينة، نعم، بأن امرأة العزيز تراود خادمها عن نفسه. كان سيدنا يوسف في ذلك البيت موقعه موقع الخادم، تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن امرأة العزيز أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا، محل الشاهد ها هنا، متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، إلى آخر الله، محل الشاهد هذه الكلمة. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. ما المتكئ؟ متكئ ليس هو عبارة عن الوسادة التي نتكئ عليها، لا، ها هنا هذه الكلمة كلمة قرآنية جديدة جاءت لتصور المشهد الذي هيأته امرأة العزيز لتلك النسوة. طبعا نسوة من الطبقة المخملية لا شك، نعم، هيأت مجلسا أرائكيا رائعا يليق بمستويات تلك النسوة. طيب، لا شك أن هذا المجلس كان فيه طعام، قدمت لهن طعاما. ماذا يمكن أن نعبر عن الطعام لو لم ينزل القرآن؟ لو قلنا لأي رجل من عرب الجاهلية، من بلغاء العرب الجاهلية، من كبار فصحائها، نعم، هات لنا بكلمة تعبر فيها عن طعام وضعته امرأة العزيز في هذا المجلس الذي دعت إليه هؤلاء النسوة. نعم، طبعا هو مجلس يعني مغموس بالأبهة، نعم، مغموس بالأمور العالية التي تشتهيها النفس، نعم، والتي تليق بمستوى هؤلاء النسوة الباثق. طيب لو قال هذا الإنسان العربي، نعم، وأعتدت لهن طعاما، الصورة كلها تتغير. نعم، صورة بذخ، المشهد مشهد بذخ، نسيج الآيات تصور لنا مشهدا بازخا تتسامى فيه النسوة عن الشعور بالجوع، الشعور بالحاجة إلى الطعام. كل هؤلاء النسوة تتسامى مكانتهن ومشاعرهن عن هذا الشعور، الشعور بالجوع، الشعور بالحاجة إلى الطعام. طيب ما العبارة؟ لو قال الله، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن طعاما، إذن لفسدت الصورة تماما ولانتقل الذهن إلى المطبخ. نعم، ولا تخيل الإنسان روائح الطعام المختلف، لا سيما إن كان القارئ جائعا. نعم، وأعتدت لهن طعاما، رأسا الصورة هي خصوصا للجائع صورة أطعمة مختلفة مما نأكله ومما يحتاج إليه الجائع، إذن الصورة كلها فسدت. والعرب ما كانوا يملكون إلا مثل هذه الكلمة، ولكن القرآن لأول مرة، نعم، جاء بكلمة تطرق أسماع العرب لتصوير هذا المشهد ولكي لا يفسد هذا المشهد. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. المتكأ في القرآن تعبير عن ذلك الطعام الذي يؤكل ترفا، يؤكل بذخا، لا يقبل إليه الآكل عن جوع، لا يقبل إليه الآكل عن سخط، نعم، عن حاجة، لا، إنما هو إنسان مترفع لا يشعر لا بحاجة إلى الطعام ولا بشيء، لكنه عبارة عن البذخ وعبارة عن التسلي ونحو ذلك. طيب ما الكلمة التي يمكن أن تعبر عن ذلك؟ القرآن هو الذي أتى بهذه الكلمة المناسبة، متكأ، أي كأن الإنسان يأكله عن اتكاء دون حاجة إليه تتمثل في جوع أو نحو ذلك. العرب استقبلوا هذه الكلمة وصاغوها في أشعارهم وصاغوها في نثرهم ورأوا فيها ما قد أنجدهم. نعم، ولذلك سمعنا الرجل العربي بعد ذلك يقول: فجلسنا بنعمة واتكأنا وشربنا الكثير من قلله. اتكأنا يعني لا يقصد أن اتكأنا على وساده، اتكأنا كما يقول بيان الله سبحانه وتعالى. هذه أمثلة نسوقها أيها الإخوة لبيان ما أغنى به القرآن اللغة العربية من الكلمات البيانية التي لم تكن تستعمل عند العرب، وهي كلمات عربية، يعني هي كلمات عربية في أصل اشتقاقها. الاتكاء كلمة عربية، الحر كلمة عربية، نعم، تهيأت كلمة عربية، قعر وقلع كلمتان عربيتان، لكن القرآن، نعم، صب هذه الكلمات في قوالب جديدة، في صياغة جديدة، في أوزان جديدة لم يكن العرب يعهدونها ولا يعرفونها. طيب أنا أظن يعني من الخير أن نأتي بمزيد من الكلمات التي أغنى بها القرآن اللغة العربية حتى نزداد ثقة بأهمية القرآن في المحافظة على اللغة العربية، بأهمية القرآن في إغناء اللغة العربية بأدبها ببلاغتها. نعم، ربنا سبحانه وتعالى يقول خطابا لفئة من الناس استكبرت على الحق بعد أن عرفته، يقول: فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. كنتم على أعقابكم تنكصون، هذه الكلمة طرقت أسماع العرب بهذا المعنى لأول مرة. نكص يعني رجع، يقال فلان نعم نكص عن هذا الطريق يعني رجع عنه، لكن القرآن جاء فجعل هذا التعبير نكص على عقبيه. نعم، فلان ينكص على عقبيه، هؤلاء نكصوا على أعقابهم، تعبير عن الرجوع عن الخير إلى الشر. وهذا المعنى إنما صاغه القرآن، صاغه بيان الله سبحانه وتعالى. فكنتم على أعقابكم تنكصون، يعني كنتم ترجعون عن الخير الذي عرفتموه والذي تبين لكم أنه الحق، لكنكم كنتم ترجعون عنه بعد معرفتكم به. نعم، وبعد تبينكم له جاء التعبير عن ذلك بهذه الكلمة المصورة: كنتم على أعقابكم تنكصون. العقب مؤخرة القدم كما تعرفون، كلمة جديدة من الكلمات التي صاغها بيان الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن الليل، يصف ظلام الليل فيقول: أغطش ليلها وأخرج ضحاها. أغطش، لماذا لم يقل أظلم؟ لا، كلمة أظلم كلمة لها معنى لغوي معروف، الظلام معروف، لكنها لا تصور. جاء البيان الإلهي بكلمة جديدة طرقت أسماع العرب وهي أغطش ليلها. كلمة أغطش تؤدي معنى الظلام وتزيد على ذلك بأنها تصور الظلام. أغطش، هذه الحروف التي تتكون من هذه الكلمة تصور صمت الظلام، تصور وحشة الظلام، تصور هذا الذي أقوله لكم. مثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. والليل إذا عسعس، طيب يا ربي لماذا لم تقل والليل إذا أقبل؟ لا، كلمة أقبل كلمة معروفة عند العرب، أقبل بعد إدبار، طول النهار كان الليل مدبر، أقبل الآن بعد زوال النهار. لكن الله عز وجل عبر بيانه بالبيان الإلهي بهذه الكلمة اللغوية المصورة: والليل إذا عسعس، إذا تسرب ظلامه يطرد فلول الضياء المتبقي من وهج النهار. والليل إذا عسعس، نعم، يعس يدخل، لكن عسعس أين سمعتم هذا؟ هذه الكلمة أو هذه الصيغة في العرب، وقرأوا كل الشعر الجاهلي واستعرضوا كل النثر الجاهلي، لم تجدوا هذه الكلمة أبدا بشكل من الأشكال، مع العلم أن المادة الأساسية فيها عربي. سنستعرض مزيدا من الكلمات والجمل والتراكيب القرآنية التي أغنى بها القرآن اللغة العربية في الحلقة الآتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.